بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. الوجه الثاني الروايات. الوجه الثاني الذي استدل به على الاحتياط دون البراءة بالنسبة إلى قضية الزواج والفروج الروايات الخاصة في هذا المجال، منها صحيحة شعيب الحداد. هذه الصحيحة تتضمن النهي عن الزواج من مطلقة على غير السنة. شخص يسأل الإمام أن هناك امرأة مطلقة على غير السنة ويريد يتزوجها، عاجبته الظاهر، فقال خل أسأل الإمام سلام الله عليه. الإمام أمره بالاحتياط، يعني قال هو الفرج وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها. فظاهرها أنه يجب عليه أن يحتاط في كل فرج يشك أنه يجوز أن يتزوج ويحل له بالزواج أم لا. أشكل على الاستدلال بهذه الرواية بأنه المطلق إما من الإمامية أو من العام. إذا كان من الإمامية فطلاق على غير السنة باطل بلا شك، فهي زوجته ولا يحق لها أن تتزوج من رجل آخر. وإما من العام، إذا كان من العام فبقاعدة الإلزام يحكم بصحة طلاق هذا الرجل السني لزوجته، سواء كانت الزوجة سنية فيجوز بقاعدة الإلزام، يعتبر طلاق صحيح، أو كانت شيعية أيضا بقاعدة الإلزام. إذن فهذا الطلاق إما صحيح قطعا فيجوز أن يتزوج، وإما باطل قطعا فيحرم أن يتزوج. فمن نقدر نأخذ بهذه الرواية على إطلاقها؟ والإمام قال نحن نحتاط، فلا بد أن نحمل هذه الرواية على التقية. التقية بأي معنى؟ لأنه إذا كان من العامة ذولا خب يعتقدون بصحة هذا الطلاق، وإذا كان الطلاق صحيحان وهو سني فيجوز أن يتزوج بعد ما بمجال الاحتياط. التقية على قسمين، أحيانا يبدي رأي موافق له وأحيانا لا، كما في هذه الرواية تكون التقية بصورة ثانية. ما يفتي برأيه المطابق للواقع الإمام عليه السلام، لا، بل يأمره بالاحتياط، أو يقول لو احتط في هذا المجال مثلا، أو نحن نحتاط لأن القضية قضية الفروج،
فيكون احتياط استحباب.
هسا احتياط استحباب وذاك شيء آخر. الإمام ما يريد يوافقهم ولا يريد يبدي رأيه،
وإن كان قاعدة الإلزام تجري،
وإن كان قاعدة الإلزام تجري هنا، بس الإمام يريد شنو؟ ما يريد يخالفهم 100%، بل يريد يبين أنه هو يحتاط بهج مجالها. التقية بهذا المعنى، ويشكل بلزوم حملها على التقية لعدم إمكان المصير إلى الاحتياط بنحو اللزوم في موردها. ليش نحمل على التقية؟ لأن الاحتياط اللزومي بهذا المجال لا يمكن أن نصير إليه ولا نذهب إليه، لأن الزوج المطلق إذا لم يكن إماميا فمقتضى قاعدة الإلزام الثابتة ببعض الروايات جواز التزويج. بعد ما بمجال الاحتياط. وإذا كان إماميا فهو محكوم بالبطلان 100%، وقد دلت بعض الرواية عليه بعض الروايات، ولا يجوز الزواج بها آنذاك فتوان، مو من باب الاحتياط. إذن فالحكم بالاحتياط يكون من باب التقية.
نعم.
بهذا المعنى اللي شرحناه.
لا تدعى الاحتياط اللزوم.
أي لا، أنه بمعنى أن العامة يحتاطون والإمام يريد يوافقهم بالاحتياط حتى تكون التقية بموافقتهم في الاحتياط. لا 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 بهذا المعنى. هناك جاء توجيه للاستدلال بالرواية، توجيه للاحتياط، بأن الاحتياط في مجاله. ليش؟ لأن الاحتياط في كل مجال نشك في صحته وبطلانه في الواقع. زين، ففي الرواية ما معين نوع الطلاق، فيمكن أن يكون الطلاق واقع صحيح. ليش؟ لأن الطلاق المذكور في الرواية طلقها على غير السنة. الطلاق على غير السنة بعض صوره باطل، مثل طلاق الحائض. وبعض صوره كيفيته تكون باطلة، مو أصل الطلاق، الطلاق صحيحا. شلون؟ مثلا إذا طلق 3 مرات متتابعة، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا الطلاق مو باطل، لكن لا يقع إلا طلاق واحد مثل الطلقات.
نعم.
مع ذلك يسمى طلاق غير السنة.
نعم.
ولهذا الطلاق يقع صحيح ولكنه على غير السنة. فبما أنه ما يدري على غير السنة من نوعية الطلاق الباطل أو من نوعية الطلاق الصحيح.
نعم.
بهذا الاعتبار الإمام قال نحن نحتاط، يعني أنت محتاط بهذا المجال.
نعم.
فالاحتياط يكون بهذا الاعتبار، وتوجيهه توجيه الاحتياط بأن ذلك لعدم تعيين نوعية الطلاق ولعله وقع صحيحا.
نوجه الإشكال يعني شيخ، نريد يرفع الإشكال.
أي يرفع الإشكال. نعم. ويثبت الاستدلال.
نعم.
يمكن الطلاق وقع صحيح، يعني أصل الطلاق صحيح.
نعم.
شلون؟ لأن الإمام مو قال على غير السنة فطلاق غير السنة باطل.
نعم.
نقول لا، طلاق غير السنة قسمين، به قسم باطل مثل طلاق الحائض.
نعم.
قسم لا صحيح، إذ الطلاق 3 ولاءً يعني متتابعة متوالية.
نعم.
مصداق للطلاق على غير السنة، ومع ذلك يقع واحدا صحيحا مطلق الطلاق.
نعم.
بهذا الاعتبار الإمام قال نحن نحتار، ولكن هذا التوجيه ضعيف، ليش؟ لأنه الشخص لما استأمر الإمام يمكن كان يعرف نوعية الطلاق ويدري أن هذا الطلاق على غير السنة، أي نوع من الطلاقات اللي واقع، وما عنده ترديد في الطلاق، لكن مع ذلك يريد يسأل الإمام سلام الله عليه في هذا المجال، فالإمام قال نحن نحتاط. إذن فهذا الإشكال يبقى بأنه إما أن يكون المطلق إماميا فطلاقه على غير السنة باطل قصير، وإما أن يكون غير إمامي فطلاقه يكون صحيحا ويجوز أن يتزوج. وتوجيهه بأن ذلك ضعيف. إذا الرجل الذي استأمر الإمام لعله كان يعرف نوعية الطلاق ولم يكن مترددا، وبالتالي يلزم التفصيل فيه. إذن فهذه الرواية لا تصلح للاستدلال على إثبات الاحتياط لهذا الإشكال اللي ذكرناه. الرواية الثانية، ومنها موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة. يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. زين، هذه الرواية تأمر بالوقوف عند الشبهة، وين؟ في خصوص الجماع في النكاح، الجماع في النكاح على الشبهة، يعني إذا نكح واحد شبهتين. النبي نهاه عن الجماع في هذه الحالة، فيعطيك مثال. مثلا أكو ابني امرأة يحتمل بلغه، هذا البلوغ مو 100%، بلغه يعني وصل لخبر أنها رضعت معه في لبن واحد وهي محرم عليه. زين، ما يجوز الزواج من الأخت الرضاعية. ففي هذا المجال وما أشبه ذلك الإمام يأمر بالوقوف عند الشبهة، قفوا عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هنا عدة إشكالات أوردوها على الاستدلال بهذه الرواية. الإشكال الأول، النبي قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، لعل خصوص الجماع الذي يكون منه الولد هذا منهي عنه، لا سائر الاستمتاعات ولا الزواج حتى. إذن ففي الفروج نحتاط بصورة مطلقة أو زرع المبيض وتلقيحها مع البويضة اللقحة مع هويمن الرجل ونزرعها في الرحيم بدون تحقق أي جماع، هذا ما منهي عنه، لأن النهي ورد في الجماع،
خصوص
الجماع. فلا تعم محل البحث، هذا أولا. الرواية ما تشمل محل البحث. وثانيا يقول إذا بلغك أنك قد رضعت، هذا المثال من جاي؟ هل هذا كلام النبي أو كلام الراوي؟ في فقرة يقول إذا بلغ، يحتمل أنه من الراوي لا من الإمام عليه السلام،
بس هذا تفسير.
أي هذا التفسير يحتمل أن يكون من الراوي مو من الإمام. يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، هذا التمثيل وهذا التفسير لعله يكون من الراوي من الإمام. هاي جهة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنها معارضة بما دل على عدم لزوم الاحتياط من الروايات، يا هي من رواة هذه الرواية، منها صحيحة أبي بصير: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة. قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدق. يعني بعد ما تزوجها ودخل بها ما يصدق، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
نعم.
زين، إذا كانت الشبهة مما يجب الاحتياط فيها، بعد ماكو فرق أنه دخل بها أو لم يدخل بها، قبل الدخول كان أو بعد الدخول، لابد أن يحتاط بصورة عامة. إذن فهذه الرواية عندما يفصل الإمام بين أن يحتمل هذه الأمور فيما بعد الدخول والمواقع ولا يصدقها، يعني لا يجب الاحتياط فيها، وأما إذا كان لم يدخل ولم يواقعها لابد أن يختبر ويسأل لعل في هذه المجالات الخاصة. عدم استفادة وجوب الاحتياط منها في غير موردها، لعل في هذه الموارد يجب وفي غير هذه الموارد لا يجب، بل يشكل استفادته في موردها. استفادة وجوب الاحتياط حتى في هذا المورد هم محل كلام. فإن كلامها إذا كان حجة، هاي الزوجة اللي قالت له أنا حبلى وأختك من الرضاعة وعلى غير عدة، فيلزم قبوله في كلتا الحالتين، وإذا لم يكن حجة والتفصيل لا معنى له إلا من باب الاحتياط الاستحبابي.
يعني إذا كان حجة
لابد أن يقبل قولها في كلا المجالين، أما إذا ما يكون حجة فالتفصيل من باب الاحتياط المستحيل مو الاحتياط اللزومي. إذن فهذه الرواية لا تكون ولا تصلح للمعارضة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.